بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 49 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا منذ عدة دروس مع قصة موسى عليه السلام، ولازلنا في مشهد تيه بني إسرائيل، واستمر هذا التيه إلى أن حان أجل هارون عليه السلام في التيه. وتذكر بعض كتب التفسير، وكذلك أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين من رواية ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بدنو أجل هارون، وقال له اذهب إلى جبل كذا وكذا. فذهب موسى عليه السلام مع هارون إلى هذا المكان، فوجد فيه شجر من أجمل ولم ترى عينهم من هذا الشجر من قبل، ووجدوا بيتا مبنيا وفيه سرير، وهذا السرير عليه فرش وفيه ريح طيبة. فقال هارون لموسى أتمنى أن أنام على هذا السرير، فقال له موسى نم عليه، قال له ولكن أخشى أن يغضب علي رب هذا البيت، قال له موسى نم وأنا أكفيك رب هذا البيت، فقال له فلننم سويا حتى إذا غضب علينا رب البيت يغضب علينا جميعا. فنام موسى وهارون، وقبض جاء ملك الموت وقبض روح هارون عليه السلام، ثم رفع السرير ورفع البيت وعاد موسى إلى قومه. تخيلوا كيف ستكون ردة فعل بني إسرائيل عندما يرجع موسى بدون هارون. قالوا له لقد قتلت هارون. تأملوا إلى شدة اتهام بني إسرائيل وتعاملهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم. قال كيف أقتل أخي؟ قالوا له وأصروا على أنه قتله، فصلى لله ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل السرير وشاهدوه حتى صدقوا. طبعا هذه قد تكون من الإسرائيليات، إلا أنها وردت في بعض الكتب بأسانيد صحيحة، ولكن نحن ننقلها كما نقلت في كتب التفسير وكما نقلت في كتب السير والتاريخ التي تذكر رواية وقصة وفاة هارون في التيه. ولكن كما نذكر، الله أعلم بمدى صحتها، فهذه من الروايات الإسرائيلية التي تذكر فلا تصدق ولا تكذب كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مات هارون عليه السلام في التيه، وبعد 3 سنين جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. بعد 3 سنين جاء ملك الموت إلى موسى، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في زيادات في مسند الإمام أحمد، أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى. وقديما كانت الملائكة تذهب إلى الأنبياء سواء لقبض أرواحهم أو لبعض القصص أو العبر التي قد حصلت بهيئة بشر. فجاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، كما في رواية الإمام أحمد. فما كان من موسى في هذه المرحلة، وتخيلوا أن موسى عليه السلام بعد نجاته من فرعون، ذكرنا أن لديه هدفين أساسيين، هو فتح بيت المقدس وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة، ولكن خذله قومه كما تعلمون وعوقبوا بالتيه. الآن جاء أجل موسى، ولما يدخل الأرض المقدسة وموسى قلبه متعلق بهذه الأرض ومشتاق إليها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أراد شيئا آخر. فعندما جاء ملك الموت إلى موسى بهيئة بشر، موسى بطبيعة الحال لا يعلم الغيب، وهذه فائدة من هذا المشهد ومن مشاهد أخرى. فما كان من موسى رجل غريب وجاء يقول له أجب ربك، وموسى لديه العديد من الأعداء والعديد من الخصوم، ولا زال ينتظر ويتأمل دخول بيت المقدس، فما كان من موسى إلا أن لطم ملك الموت، وهو لا يدري أنه ملك الموت، وإلا لو كان يدري ما تصرف وما فعل ذلك أبدا، وحاشاه أن يفعل ذلك. وإلا عندما جاءت الملائكة ونزلوا ضيوفا عند إبراهيم، ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قدم لهم؟ قدم لهم عجلا. طيب هل الملائكة تأكل؟ لا تأكل، وهذا فيه دليل على أنه لا يعلم أنهم ملائكة. وعندما جاء جبريل إلى مريم عليه السلام متمثلا لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لو كانت تعلم بأنه ملك ما كانت استعاذت منه. وعندما جاء الملكان على هيئة خصمين لداود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فتعامل معهما داود على أنهما خصمين، وهذا فيه إشارة إلى أنهم لا يعلمون أنهم ملائك. كذلك موسى عليه السلام لا يعلم بأنه ملك، فلطمه ففقأ عينه، وفي رواية البخاري فصكه موسى، فرجع ملك الموت إلى ربه. طبعا هذا حكم شرعي، لك إذا نظر أحدهم إلى منزلك واطلع على عورة البيت لك أن تفقأ عينه ولا دية عليك، هذا حكم شرعي. فرجع الملك إلى ربه، قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فأعاد الله سبحانه وتعالى له عينه وقال أرجع إليه مرة أخرى، فقل له الحياة تريد، فإذا تريد الحياة كما في رواية أخرى فضع يدك على ظهر ثور، في رواية البخاري قال له ضع يدك على متن ثور فلك بكل ما مست يدك بكل شعرة سنة. فقال موسى بعد أن أيقن وعلم وعرف بأنه ملك الموت، يقول بعض العلماء أن زيارة الملك الأولى لم تكن لقبض روحه، بل كانت اختبارا لموسى عليه السلام، فقالوا لو كانت هذه الزيارة لقبض روحه لقبض وانتهى الأمر، ولكن كانت اختبار، لذلك كانت الزيارة الثانية هي لقبض روح موسى عليه السلام. فعندما علم موسى بأنه ملك الموت وأن الموت نزل به لا محالة، وموسى وجميع الأنبياء عندما يخيرون يختارون الرفيق الأعلى، فعندما قال له ثم ماذا، أي بعد أن أضع يدي بكل سنة وكل شعر سنة بعد ذلك ماذا، قال الموت، وفي رواية قال ثم ماه، أي ثم ماذا، قال الموت، قال فالآن، قال أي رب ثم ماذا، قال الموت، قال فالآن. هنا عظة وعبرة من عبر الموت، أن هذه الدنيا مهما طالت، قال له ضع يدك، تخيل اليد إذا وضعتها على ظهر ثور كم شعرة تمس وتغطي، يمكن مئات أو آلاف السنين، أليس كذلك، شعر كثير. فانظروا إلى أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وهذه عبرة لكل إنسان من عبر الموت. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وكان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، وخصوصا في أيامنا لا يدري أحدنا بأي لحظة يأتيه الموت وبأي طريقة وبأي حال وبأي مكان. كل يوم نسمع خبرا عن موت أو فاجعة أو وفاة شاب من شباب المسلمين، ولا يتوقع أن يكون هذا هو، فمن الذي سينقل خبرك، ومن الذي سينعاك، وعلى أي مجموعة ستنشر صورك بأن فلان رحمه الله، يوم يومين ثم تنسى، ولكن تدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك على عملك. فإذا هذه عظة من عظات موسى عليه السلام أنه قال الآن، ولكن لم يتسنى لموسى دخول بيت المقدس تعبد فيها والعيش والسكن وفتحها وأيقن بأن الموت لا محالة نازل، وكان هذا وفاة موسى بعد هارون بثلاث سنين، سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهنا وقفات. الوقفة الأولى، الأنبياء لديهم ارتباط وتعلق في حياتهم وبعد مماتهم مع تلك الأرض المقدسة، فمن لم يتسن له العيش والسكن والتعبد أوصى بأن يدفن فيها أو بأطرافها، كما مر معنا إبراهيم عليه السلام وسارة ويعقوب وإسحاق ويوسف، أوصى بأن تحمل عظامه إلى بيت المقدس. هنا موسى عليه السلام حذو إخوانه من الأنبياء وسلك طريقهم، لذلك هذا فيه إشارة إلى فضيلة الدفن في الأرض المقدسة وفي الأماكن المباركة المعظمة. لذلك بوب البخاري بابا في صحيحه قال: باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وكذلك فيه فضيلة واستحباب الدفن في أماكن قد دفن فيها الأنبياء والصالحين، وكذلك فيها فضيلة هذه البقاع، عندما قال: وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء معلقة قلوبهم بهذه الأرض. ولكن السؤال: إذا أحب إنسان مكانا، فلماذا يطلب أن يكون بأطرافه لا بقلبه؟ لماذا هنا موسى سأل الله، وكانت هذه آخر دعوة لموسى، بداية بعثة موسى وتكليم الله لموسى ومعجزات موسى عليه السلام كانت في الوادي المقدس طوى، ونهاية قصة موسى كانت هذه الدعوة المباركة بأن يدنيه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة رمية بحجر. لماذا ما طلب أن يدفن داخل الأرض المقدسة؟ ما السبب؟ من يجيب؟ نعم، هو هذا الجواب. الأنبياء ما بعثهم الله سبحانه وتعالى إلا لتحقيق التوحيد على الأرض، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة حتى لا يعلم قبره، وهو يعلم بأن بني إسرائيل من أشد الناس تعلقا بقبور الأنبياء والصالحين، لذلك لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ابن عباس كما يؤثر عنه: لو علم اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله. لذلك حفاظا على جناب التوحيد وتحقيقا للعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، ما أراد موسى أن يعلم قبره بعد وفاته حتى لا يتخذ ضريحا ولا وثنا ولا صنما يعبد من دون الله. وهذه فائدة مهمة، لذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. كل ما من شأنه أن يعلق قلب العبد بغير الله جاءت الشريعة بتحريمه وسده. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمائم وعن التطير وعن التولى وعن رفع وبناء القبور وعن تجصيصها وعن تسويرها وعن تعليمها والكتابة عليها أكثر من الحد الذي فقط يعرف به القبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل هذه الذرائع لأنها ذرائع مفضية وموصلة إلى الشرك، والدين جاء لحفظ التوحيد الخالص وتحذيرا من الشرك. فهذا كان هو السبب من موسى عليه السلام. لذلك لا يعلم قبر نبي الآن إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل القبور التي تنسب لأنبياء لا يعلم وغير متفق على عينها ومحلها، وإن علمت بعض القبور بأنها دفنت في مدينة ما، لكن لا يعلم ذات وعين القبر حتى لا يحصل هذا الإشكال. فهذه فائدة سؤال موسى عليه السلام بأن يدنى، أي يدفن بأطراف الأرض المقدسة حتى لا يعلم من يأتي بعده بمكان قبره ولا يتخذ وثنا. فيقول عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، وفي رواية تحت الكثيب الأحمر أي الرمل، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لو كنت في هذا المكان لأعلمتكم وأريتكم قبر موسى، ولكن ما علم قبره إلا من خلال الوحي. وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام مع موسى بمعرفته قبر موسى في الأرض المقدسة. بذلك تنتهي صفحة مهمة من صفحات التاريخ التي كانت مليئة بالعبر والمواعظ والفوائد بتعلق وارتباط موسى بالأرض المقدسة. ويروى أن يوشع ابن نون فتى موسى الذي هو سيقود بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، يروى أنه رأى رؤيا بعد وفاة موسى، رأى موسى في المنام وقال له: كيف وجدت الموت؟ قال: كشاة تسلخ وهي حية. هذا من يقول يصف الموت هذا الوصف؟ موسى عليه السلام. وكذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، لفضل الموت أو الدفن في الأماكن الفاضلة. فنال رضي الله عنه وأرضاه الأمرين وحاز الحسنيين، بأن مات شهيدا في المحراب ودفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا وطلب ذلك بصدق. بذلك تنتهي قصة موسى مع الأرض المقدسة بهذه النهاية الجميلة التي ملئت قصته بالمشاهد المشوقة، وكان حريصا على فتح بيت المقدس لأنه يعلم أهمية تلك الأرض. لو رجعنا قليلا لوجدنا أن معظم الدروس التي بدأنا بها في هذه القصص سنجد أن قصة موسى بقينا تقريبا 30 درسا، من أصل قرابة 50 درس 30 درسا فقط مع قصة موسى وعلاقته بالأرض المقدسة. هذه ليست قصة موسى كاملة، بل بعض المراحل من حياة موسى مع بيت المقدس. بذلك قبض موسى عليه السلام وانتهت حياته ولم يدخل الأرض المقدسة حيا، بل دفن فيها ميتا عليه السلام. وبذلك تطوى صفحة مهمة من تاريخ هذه البقعة المباركة مع نبي عظيم. فطالما صبر على قومه وطالما لقي الأذية والمعاناة منهم، وكثيرا ما تعامل معهم بحسن أدب وبحكمة وبموعظة حسنة. بعد موسى سيقود بني إسرائيل يوشع عليه السلام الذي هو فتى موسى ومعه في التيه. فبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ الدرس القادم إذا كان في العمر بقية مع قصة يوشع عليه السلام مع الأرض المباركة، وكذلك في قصة يوشع العديد من الفوائد والعبر والارتباط الوثيق مع هذه الأرض المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.